السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم في باب ما جاء في التثويب في الفجر، وفي باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. وفي الباب عن أبي محذورة. حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق: في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، فهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعده. قال رحمه الله: باب ما جاء من أذن فهو يقيم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر. وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم.
بالنسبة للباب الأول، في قوله: باب ما جاء في التثويب في الفجر، المقصود بالتثويب قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، في أذان الفجر. هذا الذي أراده الترمذي رحمة الله تعالى عليه من هذا التبويب حينما قال: باب ما جاء في التثويب في الفجر. ولكن في بيانه رحمة الله تعالى عليه،
لو تسكر هذا،
في بيانه ما يدل على أن التثويب يطلق أيضا على ما أحدثه الناس بعد ذلك مما سأبينه إن شاء الله تعالى. نبدأ بالقضايا الإسنادية أولا. فشيخ الترمذي في هذا الحديث هو أحمد ابن منيع، تقدم معنا مرارا وأنه هو الإمام صاحب المسند المشهور، وهو يروي هذا الحديث عن أبي أحمد الزبيري مشهور بكنيته، وأما اسمه فهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي، وهو مولى لبني أسد، وبلده الكوفة، فهو كوفي، وهو من الثقات الأثبات، إلا أنه إذا روى عن سفيان الثوري فإنه قد يخطئ في حديثه أحيانا، فهو ليس من المتقنين والحفاظ في سفيان الثوري، وإنما من الطبقة التي تليهم. وقد أخرج له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 300 بالأحواز. وهو يروي هذا الحديث عن أبي إسرائيل الذي سمعنا كلام الترمذي فيه، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وأبوه أبو إسحاق اسمه خليفة، وهو عبسي من أهل الكوفة، صدوق، إلا أنه سيء الحفظ، وقد نسب إلى الغلو في التشيع، وكانت وفاته في سنة 69 للهجرة. أبو إسرائيل يروي هذا الحديث عن الحكم ابن عتيبة، وقد تقدم معنا قبل هذا، وهو الحكم ابن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي، مولا لعدي بن عدي الكندي، وهو ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 310 وقيل بعد ذلك. وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي المشهور فسبقت الترجمة له في الدرس الماضي، وهو يروي هذا الحديث عن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، ولم يسمع من بلال، فالصواب أن روايته عنه مرسلة كما ذكرنا ذلك سابقا. إذن لو لم يكن في هذا الحديث من العلة إلا هذا الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال لكفى في تضعيف هذا الحديث، فكيف بالكلام في أبي إسرائيل هذا، بل كيف بالخلاف الذي سأشير إليه إن شاء الله. فهذا الحديث مثل ما رأينا في التخريج أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي، وقد رواه أيضا البزار في مسنده والعقيلي في كتاب الضعفاء. وقال البزار في مسنده: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا أبو إسرائيل. والبزار رحمة الله تعالى عليه إمام، ولا يمكن أن يقول لا نعلم رواه إلا بعد استقراء، وإنما قلت هذا الكلام لأني وجدت هناك من أهل العلم من تعقب البزار في كلامه هذا، والحقيقة أنه غير متعقب، لأن البزار يقصد بهذا الإسناد الذي ظاهره الاتصال. أما أن يكون هناك من رواه عن الحكم كرواية معلولة أو تعل رواية بإسرائيل، فهذا موجود، فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق علي بن عاصم عن أبي زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر. ثم أردف الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية بروايته عن أبي قطن عمرو بن الهيثم أنه قال: ذكر رجل لشعبة الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال فأمرني أن أثوب في الفجر ونهاني عن العشاء، يعني هذا الحديث. فقال شعبة: والله ما ذكر ابن أبي ليلى، يعني ما ذكر هذا ابن أبي ليلى، ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا. ثم يقول أبو قطن: أظن شعبة قال كنت أراه عن رواه عن عمران ابن مسلم. وهذه الرواية التي قال أبو قطن كنت أظنه، يبدو أن ظنه متحقق، فإن هذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة وغيره من رواية سفيان الثوري عن عمران بن مسلم، هذا عن سويد ابن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنه، يعني يقول له: إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم، فإنه أذان بلال رضي الله تعالى عنه. فسويد بن غفلة من التابعين، وهذا يعني أن الحديث صار مرسلا، هذا إن كانت علة الحديث بهذه الصفة. لكن أيضا وجدنا البيهقي رحمه الله قد روى هذا الحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح ولا يثوب في غيرها، فصار الحديث مرسلا، يعني ليس من رواية ابن أبي ليلى عن بلال، وإنما ابن أبي ليلى كأنه هو الذي رأى أو سمع مثل هذا الشيء، فهذا مرسل واضح، فالضعف فيه ظاهر وبين، وليس هو مثل المرسل الخفي الذي هو رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، لا، هذا كأن عبد الرحمن بن أبي ليلى صار صحابيا يخبر بهذا الحديث، فهذه علة الحديث. وهذا دليل على أن أبا إسرائيل قد وهم في هذا الحديث، وليس هذا مما يمكن أن يقال عنه إنه متعمد بحيث يتهم هذا الراوي بالكذب أو يرى أنه متروك الحديث، يعني وصل إلى حد من الضعف لا يمكن قبول حديثه حتى في شواهد ولا متابعات ولا ينجبر بحديثه، لا، من الواضح أن ضعفه ناشئ من قبل حفظه، وهذا الحديث له أصل، إلا أنه أخطأ في وصله، هذا الوصل الذي وإن كان فيه انقطاع لكن يظهر الإسناد وكأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه هي علة الحديث. مما يمكن أن يضاف إلى هذا ما أشار إليه الترمذي حينما قال إنه لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، وهذه مشكلة أخرى، فهل هو مدلس أو هذا من باب الوهم، لأنه هو الذي اعترف على نفسه بهذا، والبخاري رحمه الله هو الأساس في هذا، ويبدو أن الترمذي أخذ هذا عن البخاري، فالبخاري في تاريخه الكبير روى عن أبي الوليد الطيالسي أنه ضعف أبا إسرائيل هذا، وقال: سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم في الأذان، فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة. فهذا دليل على أنه يشك، ومنشأ ذلك سوء حفظه، فهو لم يضبط هل رواه عن الحكم أو رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم. فإذا كان أخذه عن الحسن بن عمارة فالحسن بن عمارة متروك الحديث، يعني شديد الضعف، فصارت هذه علة أخرى في هذا الحديث. إذن الذي نخلص به أن الحديث مرسل فهو ضعيف لأجل إرساله، وإسناد المرسل صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا لا يعني أنه صحيح مطلقا، وإنما إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى. فرواية شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى صحيحة، لكن يبقى ما بعد ذلك وهو الإرسال الذي يوجد في هذا الحديث. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي محذورة. حديث أبي محذورة حديث مروي في عدد من كتب السنة، وقد تقدمت معنا بعض طرقه، ولكن هذه الطريق التي أشار إليها الترمذي واستشهد بها في هذا الباب هي طريق أخرجها النسائي وغيره، وهي من رواية ابن جريج عن عثمان ابن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما يؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ويقولها مرة ثانية، وهو الذي تقدم معنا أنه الترجيع، يقول في المرة الأولى بالصوت الخافت ثم يعيدها بصوت مرتفع، ثم يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. ركزوا على هذه اللفظة لأننا سنحتاجها بعد قليل، في الأولى من الصبح: الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. قال: وعلمني الإقامة 2 الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على وجود اختلاف في حديث أبي محذورة، لأنه تقدم معنا أن الإقامة مرة مرة، لكن بعض طرقه جاء فيها أنها مرتان مرتان. يقول ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة. الإسناد متصل، ابن جريج وإن كان مدلسا فإنه قد صرح في طرق هذا الحديث بسماعه من عثمان ابن السائب، وعثمان يرويه عن أبيه وعن أم عبد الملك، فله شيخان في هذا الإسناد وهما سمعا هذا الحديث من أبي محذورة. ليس لهذا الحديث من علة إسنادية بهذه الصفة، إلا أن عثمان بن السائب هذا لم يوثق من إمام معتبر، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه مخرج عند بعض المصححين كابن خزيمة وابن حبان وهكذا، فهذا مما يمكن أن يستأنس به في تقوية هذا الحديث، لكن من أراد أن يعله بجهالة حال عثمان بن السائب وبجهالة حال أيضا أبيه الذي هو السائب وبجهالة حال أيضا أم عبد الملك بن أبي محذورة، فإنه يمكن أن يعله بهذا، والله تعالى أعلم. لكن لهذا الحديث أصل كما علمناه سابقا، وأصل الحديث في صحيح مسلم، إلا وجود هذه الاختلافات التي من جملتها ما نصصنا عليه الآن، مثل أن تكون الإقامة 2، ومثل قول الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح وهكذا، فهذه زيادات جاءت على ما كان في صحيح مسلم. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، إلى آخر كلامه. أقول التثويب في الحقيقة يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول المعنى المشهور، وهو أن يقول في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم. والمعنى الثاني ما أشار الترمذي إليه، وهو ما أحدثه الناس من أن بعضهم يقول بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ومقصوده بهذا تنبيه من تأخر عن الصلاة، فإن بعضهم خاصة حينما يكون هناك أناس لا يعرفون الصلاة إلا في وقت الإقامة، ومثل ما نراه الآن مما يعد من سلبيات مكبرات الصوت، أن كثيرا من الناس في البيوت لا يهمهم شأن الأذان ولا يعرفون الصلاة إلا حينما تقام. فهذا أيضا كان موجودا في بعض الأعصار، وخاصة من قبل بعض علية القوم كالأمراء والسلاطين ونحو ذلك، فإنهم لا يأتون الصلاة إلا عند الإقامة، وقد يتأخرون عن الصلاة فينزعج الإمام والمؤذن، كما سأشير إليه أيضا في الخلاف في هذه المسألة. القسم وأيضا مما ذكر في هذا النوع من التثويب أن بعضهم قد لا يقول قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، وإنما قد يقول الصلاة يرحمكم الله أو غير ذلك من الألفاظ. وبعضهم يستخدم هذا في صلاة الظهر والعصر وغير ذلك من الصلوات، يعني ليس هذا محصورا في صلاة الفجر فقط، وإنما يقولونها في بعض الصلوات، كما مر في الإشارة إلى أثر ابن عمر وسأذكره أيضا. وأما النوع الثالث من التثويب فيراد به الإقامة، إقامة الصلاة يطلق عليها أيضا تثويب. والدليل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أذن المؤذن أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء وصلاته، فإذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا فرغ من التثويب عاد حتى يخطر بين المرء وبين صلاته، يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما كان لم يذكر من قبل. ففي هذا الحديث تسمية الإقامة بالتثويب، وهذا نص في هذه المسألة صريح. إذن هذه هي الألفاظ أو هذه هي الأنواع التي يطلق عليها هذا اللفظ لفظ التثويب. أما لماذا سمي تثويبا ففي هذا كلام جيد للحافظ ابن حجر ولغيره أيضا من الشراح، يقول: إذا ثوب بضم المثلثة يعني الثاء وتشديد الواو المكسورة، قيل هو من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره، يعني كأن الإقامة أو الأذان فيه إعلام بالمجيء إلى الصلاة. قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة، يعني في حديث هو يتكلم الآن على حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم. وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي: ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة: فإذا سمع الإقامة ذهب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة، ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص، وقال الخطابي لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة، والله تعالى أعلم. حينما أشار إلى هذا النقل عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة، ما ذاك إلا أنهم كرهوا أيضا مثل هذا اللفظ وهو التنبيه بين الأذان والإقامة، إلا أنهم استثنوا ما يتعلق بالسلطان، قالوا لأنه يكون مشغولا في مصلحة العامة في مصلحة الناس، فربما احتاج إلى التذكير. ونقول إنه بالإمكان أن يذكر هو أو غيره، لكن بغير هذه الصفة التي تحدث بدعة في الدين. فالمقصود بالكراهة أو وصف هذا العمل بأنه بدعة قوله في المسجد وبما يشبه الأذان أو الإقامة، فهذا يعد حدثا في الدين. أما لو ذهبت إلى إنسان غافل، أو ذهبت إلى سلطان أو ما إلى ذلك وتؤذنه بالصلاة، فهذا من الأمر بالمعروف، وقد يكون هذا بناء على اتفاق. ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بلال في بيته ويؤذنه بالصلاة، فهل يقال إن هذا بدعة أو يقال إن هذا هو أصل هذا الفعل؟ تقول لا، بلال ما رفع صوته بمثل هذه الألفاظ، ولا جعل ذلك بما يشبه الأذان أو بما يشبه الإقامة، وإنما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق عليه بابه ويؤذنه بالصلاة، يخبره بأن الناس قد اجتمعوا فحان وقت الصلاة. فإذا كان السلطان قد تأخر أو أي كان ممن يراد إعلامه بوقت الصلاة، فإنه يمكن أن يرسل له أحد ويقال له حان وقت الصلاة، وبهذا تتلافى البدعة وتتحقق هذه المصلحة التي كما قلت إنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، وهو الذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب يعني التثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم، هذا أيضا يسمى تثويبا. قال وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وهذا وإن لم يسنده الترمذي إلا أنه مخرج عند عدد من الأئمة، فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة، وابن أبي شيبة في مصنفه، والسراج في مسنده، وابن المنذر في كتاب الأوسط، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في سننه. ولفظ عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، وفي بعض ألفاظهم أنه كان يقول ذلك في الأذان الأول. وقول الترمذي وروي عن مجاهد أنه قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عندي هذا المبتدع، ولم يصلي فيه، وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. فهذا الأثر الذي من رواية مجاهد عن ابن عمر أخرجه أبو داود في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، كلاهما من طريق سفيان الثوري قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد أنه قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، هذا الذي قلت لكم إن هناك من يحدثه في صلوات أخرى. فقال ابن عمر: اخرج بنا فإن هذه بدعة. هذا الحديث رجاله ثقات إلا أبا يحيى القتات فإنه متكلم في حفظه، لكن بعض أهل العلم يستثني ما كان من رواية سفيان الثوري عنه، فيقولون إن رواية سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات واسمه يحيى بن دينار إنها جيدة، فالذي يظهر أنها يمكن أن يستأنس بها، ولذلك حسن هذا الطريق بعض أهل العلم. هذا الذي رأيناه من الكلام على سياق الترمذي، لكن بقي الكلام على أصل المسألة، وهي قول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح. فهل هناك حديث يدل على أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، أو هل هناك ما يدل على أنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة عليه؟ الحقيقة أنه لا يوجد حديث صحيح سالم من العلة يدل على هذا، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التثويب، يعني إلى أنه لا يقال في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، وذهب بعضهم إلى أنها تقال ولكن في الأذان الذي قبل أذان الصبح كما سأشير إليه. ولعل منشأ هذا كما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بلال قبل الصبح، ومعلوم بأن بلال يصنع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. قالوا إن بلالا لما أذن بالليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الأذان بعد الفجر، وهذا لأن الأذان كان في أول الأمر بعد طلوع الفجر، لكن لما أذن بلال بليل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة أذانه بعد الفجر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه قبل الفجر مصلحة، فأقره على ذلك واتخذ مؤذنا آخر يؤذن بعد الفجر وهو ابن أم مكتوم، فجعل أذان بلال كما ذكر ليوقظ النائم ويذكر الصائم وهكذا، ليجمع بين المصالح كلها: إيقاظ النوام وكف القوام والمبادرة بالسحور للصوام والإعلام بالوقت بعد دخوله. قالوا هذا مثل ما روي أن بلالا هو الذي زاد في أذانه الصلاة خير من النوم، يعني أنه لم يكن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بلال هو الذي زاده، وقال ذلك مرتين: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن الذي روي في هذا من أن بلالا هو الذي زاد هذا غاية ما يمكن أن يقال إنه الصواب في الإسناد، إما أنه من قول الزهري مرسلا فهو من مراسيل الزهري، أو على أحسن حال أنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب ويذكر ذلك عن بلال، وسعيد بن المسيب لم يدرك بلالا فهو مرسل على أي الأحوال، سواء كان عن الزهري أو عن سعيد بن المسيب، ولا شك أن الانقطاع إذا كان هذا من مراسيل الزهري يكون الانقطاع فيه أشد. لكن هناك من استدل بحديث زياد بن الحارث الصدائي الآتي في الباب الذي بعده، ووجه الاستدلال به قالوا لأن هذا يدل على أنه أذن قبل طلوع الفجر، لأن في بعض ألفاظه، وأنا سأورد إن شاء الله تعالى لفظه بعد قليل مطولا، لكن في بعض ألفاظه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان أول أذان الصبح أمرني فأذنت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، يعني أنه ذهب فتوضأ. فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. إذن هذا يدل على أنه أذن قبل طلوع الفجر، واجتزأ بهذا عن الأذان، يعني ما ذكر أنه أعاد الأذان بعد أن طلع الفجر. لكن الحديث كما سيأتي معنا ضعيف، لا يمكن أن ينهض للاستدلال، فالاستدلال به في هذا السياق غير وارد وليس بجيد. طيب، لعلي أختم بالتنبيه على مسألة مهمة في هذا الباب، وهي متى يقال هذا التثويب، وهل له أصل؟ يعني ما دمت قلت إنه ليس هناك حديث سالم من العلة، فهل هناك ما يمكن أن يستأنس به في هذا؟ أقول نعم، في حديث أبي محذورة ما يدل على هذا، وإن كان فيه مجال لمن أراد أن يتشدد. كذلك أيضا جريان العمل على هذا، وأشياء أخرى سأذكرها في هذا الكلام الذي ستسمعونه. وفيه بعض الأحاديث التي وردت، وأجودها حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وإن كان له علة لكنها علة يسيرة كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأقول إن أهل العلم ذهبوا في هذا إلى مذاهب، فهناك من قال إن التثويب يكون في أذان الصبح الأول، وهؤلاء استدلوا بالحديث الذي مر معنا قبل قليل في أن أبا محذورة قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، فهذا من أدلتهم. كذلك أيضا من الأدلة ما رواه الإمام أحمد، وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، ولكن الحديث ضعيف. هذا رأي أصحاب القول الأول. وأما القول الثاني فهم من قالوا إن التثويب يكون في أذان الصبح الثاني، وهذا الذي عليه العمل الآن في البلاد الإسلامية. وهؤلاء استدلوا بالأدلة الآتية. أولا قالوا إن المراد بالأذان الأول هو الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت، وأما الأذان الثاني فهو الإقامة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، فدل هذا على أن الأذان يسمى الأذان الأول وأن الإقامة تسمى الأذان الثاني، خاصة أن هناك من يذهب إلى أن قول الصلاة خير من النوم إنما يكون في رمضان لوجود بعض الأدلة التي استدلوا بها في هذا، وإن كانت الحقيقة الأدلة فيها عموم، ومن جملتها حديث أبي محذورة الذي رأينا أنه ليس فيه تفريق بين رمضان وبين غير رمضان. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها أن قالوا الأحاديث الواردة في أن التثويب في أذان الصبح الأول منها ما هو معلول، ومنها ما صححه بعضهم وضعفه آخرون، يعني كأنهم يقولون إنه ليس هناك اتفاق على تصحيحها، فليس هناك شيء منها يسلم من التعليل، يعني الكلام الذي قلته لكم. الدليل الثالث الذي استدلوا به قالوا يجوز أن يكون في الأذان هذا قول بعضهم، قالوا يجوز أن يكون التثويب في الأذان الأول أو الثاني، يعني سهل، وقالوا هذا ليس فيه تشديد، فلو جعل في الأول أو في الثاني فإن الأمر سيان. بأي شيء استدلوا؟ قالوا لحديث أنس الذي جاء من رواية محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه البيهقي، وصححه عدد من أهل العلم ممن وقف عليه. والسبب أن هذا هو الذي يظهر من ظاهر إسناده. لكن الدارقطني في كتاب العلل سئل عن هذا الحديث فبين له علة، وهي أنه هشيم بن بشير روى هذا الحديث عن عبد الله بن عون، لكنه خالف أبا أسامة حماد ابن أسامة، وقد اختلف على هشيم بن بشير، فهناك من رواه عنه فأخطأ في إسناده، وهذا لا عبرة به، وأشار الدارقطني إلى ذلك الخطأ. ولكن أصحاب هشيم بن بشير وهم الأكثر كسعيد بن منصور وغيره رووه عن هشيم بن بشير عن عبد الله بن عون، يعني متابعا لأبي أسامة محمد بن أسامة عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. هذا الحديث بهذه الصفة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه، وصار الحديث الآن صحيحا، يعني من حيث الصحة وثبوته عن أنس رضي الله تعالى عنه هو صحيح، لكن هل هو مرفوع أو موقوف؟ فاللفظ الذي ذكرناه سابقا وهو الموجود عند ابن خزيمة وغيره يقول فيه أنس من السنة، وقوله من السنة يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اللفظ، طبعا ذاك اللفظ هو رواية أبي أسامة حماد بن أسامة، وأما رواية هشيم بن بشير ففيها أن أنس رضي الله عنه يقول كان التثويب في صلاة الغداء إذا قال المؤذن إلى آخره، فهو لم ينسب هذا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يشعر بأنه ينسب ذلك إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يقول كان، هذا تعبير عن الماضي، فإذا عبر عن الماضي فماذا يقصد به؟ في الأعم الأغلب أنه لا يريد به إلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراد به زمن أبي بكر وعمر لكان هذا معلوما في عصرهم، ولم يحتج من أنس إلى أن ينصص عليه، وإنما الذي يهم في هذا هو النقل عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نظرنا إلى هشيم بن بشير وإلى أبي أسامة، وقد تعارضت روايتهما في هذه اللفظة، فإن رواية أبي أسامة فيها زيادة، زيادة ماذا؟ زيادة الرفع صراحة، أو ما يشبه الصراحة، وأما لفظ هشيم فليس فيه صراحة في الرفع، ولكن لقائل أن يقول إنه لا يمكن أن يكون أنس رضي الله عنه يقول كان إلا وهو يقصد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهشيم بن بشير ثقة وحماد بن أسامة ثقة أيضا، فلماذا نعل رواية حماد بن أسامة برواية هشيم؟ لو كان هناك عدد أكثر، يعني هناك من رواه مثلا غير هشيم عن ابن عون بهذا اللفظ الذي جاء به هشيم، لأمكن أن يقال إن أبا أسامة حدث بالمعنى بمعنى ما فهم. أما وهما اثنان فقط، هذا يرويه بلفظ وهذا يرويه بلفظ، فإن رد رواية حماد بن أسامة برواية هشيم يعني في النفس منها ما فيها، فغاية ما هنالك أن يقال هذه زيادة ثقة التي جاءت من أبي أسامة حماد بن أسامة، وزيادته في هذا الموضع تكون مقبولة، خاصة أنه ليس في رواية هشيم ما يدل على منافاتها بشكل واضح وبين، فيكون هذا الحديث من أقوى الأدلة التي تدل على التثويب، بل أقول إنه هو أقوى الأدلة. فكيف إذا ضاف إلى ذلك ما جاء عن ابن عمر وإن كان موقوفا عليه، لكن قد يشكل عليه على ما جاء عن ابن عمر أن غير ابن عجلان رواه عن نافع وذكروا فيه حي على خير العمل، لأن محمد بن عجلان ذكر أن ابن عمر كان يقول بالنسبة للتثويب الصلاة خير من النوم، وربما قال حي على خير العمل، وغير ابن عجلان من ثقات أصحاب نافع إنما ذكروا حي على خير العمل، فهذا صحيح عن ابن عمر أنه كان يقوله، ولا نمتعظ من هذا ونقول هذا يدل على أصل يؤيد الرافضة، نقول لا، فهذا إنما جاء من اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان يقوله أحيانا، وكأنه توسع في هذا بناء على ما ذكر من اجتهاد بلال رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة وتسمح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وكذلك أيضا ما جاء عن أبي محذورة، وكأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ولكن الديمومة والاستمرار على هذا قد لا تكون موجودة في عصره صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال هذا أحيانا وأحيانا، فربما تساهل ابن عمر ورأى أن هذا مما يدخل في باب المصالح المرسلة، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ليس بصحيح، وإنما هو من فعل ابن عمر، وأحيانا وأحيانا كان يقول الصلاة خير من النوم. والامتثال لهذا الذي ثبت ولا شك فيه وهو قول الصلاة خير من النوم أولى من الأخذ باجتهاد ابن عمر الذي لو أخذ به لتركت هذه السنة التي دل عليها حديث أنس رضي الله تعالى عنه صراحة في هذا. سأذكر فتوى للجنة الدائمة وكلام للشيخ ابن عثيمين في هذا لأنه جيد ويوضح لنا هذه المسألة. فاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سئلت عن موضع الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، أفي الأذان الأول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن بعض الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب سبل السلام الذي هو الصنعاني رحمه الله أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن خاصة في المملكة. فأجابت اللجنة الدائمة بقولها الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكره علماء الجرح والتعديل أنه معلول، منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول، ومنها ما صححه بعضهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني، فروى السراج والطبراني والبيهقي حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر الذي أشرت إليه قبل قليل، قال كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. قال ابن حجر وسنده حسن، وقال اليعمري يعني ابن سيد الناس وهذا إسناد صحيح. وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال: الصلاة خير من النوم. قال اليعمري يعني ابن سيد الناس: وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام بقي بن مخلد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: ألحق فيهما، ألحق فيها الصلاة خير من النوم. ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة وصححه ابن حزم. كل هذا كلام اللجنة الدائمة. ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول، ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني إعمالا لجميع الأدلة في ذلك، كل في وقته. ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا وأنها يطلق عليها مع الأذان الأذان الثاني. هذا كلام اللجنة الدائمة. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه سئل عن كلمة الصلاة خير من النوم هل هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، فأجاب: كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول كما جاء في الحديث، فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، فهي في الأذان الأول للثاني. ولكن يجب أن يعلم ما هو الأذان الأول في هذا الحديث، هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، إلى أن قال رحمه الله: أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذانا للفجر. هنا ننظر إلى فقه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، لأن هذه لطيفة من لطائفه رحمة الله تعالى عليه. يقول: أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذانا للفجر، فالناس يسمون أذان آخر الليل الأذان الأول لصلاة الفجر، والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، أي لأجل النائم يقوم ويتسحر والقائم يرجع ويتسحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد طلوع الفجر، إذن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذانا للفجر. وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب. وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ في النظر. قال بعض الناس: الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل لأجل صلاة النافلة، أنه يقول الصلاة خير من النوم، وكلمة خير تدل على الأفضل. هذا كلام الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه. والذي يترجح والله تعالى أعلم أن الصواب في هذا أن قول الصلاة خير من النوم يكون في أذان الصبح في أذان الفجر، وليس في الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر، لأنه ليس أذانا للفجر، وإنما هو مثل التنبيه للقائم والصائم كما ورد في الحديث. والذي يجعلني أقول هذا ما ذكره أيضا بعض الباحثين، من أن أولا الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول فيها شيء من الاضطراب، وقد وضح ذلك الحافظ بن حجر وغيره. وما يسلم منها فإنه يمكن أن يؤول بأن المراد بالأذان الأول الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر، نسبة للإقامة التي يطلق عليها أذانا. ومن أهل العلم من رجح نسخ ذلك مثل ابن شاهين، فإنه ذكر هذا في كتابه الناسخ والمنسوخ. والأمر الثاني الذي من أجله نرجح هذا الترجيح أن النظر الصحيح يدل على هذا، فليس هناك شيء يمنع عن النوم المباح إلا شيء واجب وهو دخول وقت الصبح، لأن بعضهم يستدل على هذا بأن لو قلنا إن الأذان الأول هو الأذان لصلاة الصبح فلماذا يقال فيها الصلاة خير من النوم؟ لا داعي لمثل هذه الكلمة، لأن مجرد سماع الأذان يوجب عليه أن ينهض للصلاة. هذا من الأدلة التي استدل بها من يرى أنها في الأذان الأول الذي قبل الصبح، لكن نحن نقول إنه ليس هناك شيء يمنع الإنسان أن ينام إلى أذان الصبح، فينبهه هذا الأذان، وخاصة مثل هذه اللفظة التي فيها تنبيه له، لأنه ليس كل الناس يكونون قد استيقظوا قبل صلاة الصبح، وليسوا كلهم من أهل قيام الليل حتى مثلا يقال إنه لا حاجة لأن يقال هذا في الأذان الذي بعد صلاة الصبح. الأمر الثالث أن الناس قد تعارفوا على هذا، يعني أنه قد جرى عليه العمل طيلة الأزمان ولم يكن هناك عمل جرى على أن تقال هذه اللفظة في الأذان الذي قبل صلاة الصبح. الأمر الرابع والأخير أن قول هذا في الأذان الأول بعد استقراره، يعني الذي هو الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر، يعني بعد استقرار الأذان الثاني الذي هو الأذان لصلاة الفجر، قد يؤدي إلى مفسدة أكبر وإلى ضرر أعظم. كيف؟ إذا جينا مثلا لشهر رمضان، فإنه إذا امتنع بعض الناس عن الأكل والشرب لمجرد سماع الأذان الأول، فإننا بهذا نكون قد حرمناهم من شيء أباحه الله لهم، وربما انبنى على ذلك أيضا كفارات، مثل ما لو كان رجل يجامع زوجته وربما ألزمه بعضهم بالكفارة وهو ليس عليه كفارة لأنه لا يزال في فسحة من دينه بهذه الصفة. كذلك أيضا يمكن أن يغتر بهذا مغتر من النساء اللاتي في البيوت فيصلين قبل دخول وقت صلاة الصبح، فهذه من المفاسد التي تنبني على هذا. لكن إذا ميزنا هذا بالصلاة خير من النوم فإنه يتميز، فيعرف أن هذا هو الأذان الحقيقي لصلاة الصبح، وأما ذاك الأذان فإنما هو لأجل إقامة من أراد أن يقوم إما للسحور أو للتنبيه إن كان مشغولا بقيام الليل أو لغير ذلك، والله تعالى أعلم. ننشط إن شاء الله تعالى لإنهاء الباب الثاني، أو كم الساعة الآن؟ لا يزال فيه إن شاء الله وقت. طيب، وما نطيل فيه إن شاء الله تعالى، اللهم إلا فقط مجرد قراءة يعني الحديث بتمامه لأنه طويل. طيب، يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. روى هذا الحديث عن شيخه هناد، وهناد هو ابن السري، تقدم معنا مرارا أنه ثقة. قال: حدثنا عبده، وعبدة هذا هو ابن سليمان الكلابي، كنيته أبو محمد، وهو كوفي ثقة ثبت، روى له الجماعة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في 87، وقد تقدم معنا قبل هذا. والشيخ الثاني لهناد هو يعلى ابن عبيد ابن أبي أمية الإيادي، ويقال الحنفي، مولاهم كنيته أبو يوسف، وهو مشهور بالطنافسي، وهو كوفي ثقة، إلا أن في حديثه عن سفيان الثوري بعض اللين، وهو من روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله بالكوفة في 92. كلاهما عبدة ويعلى بن عبيد يرويان هذا الحديث عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن منبه الشعباني أبو أيوب الإفريقي، قاضي أفريقيا، وأفريقيا تطلق في الزمن الماضي على تونس الآن وعلى ما جاورها أيضا، ولكن تونس هي قلب أفريقيا في الأعصار الماضية. عبد الرحمن بن زياد هذا رجل صالح إلا أنه ضعيف من جهة حفظه، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 56 و100، وقيل بعدها، وتوفي بأفريقية. وكان رحمه الله أيضا صاحب جهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وقد أسره الروم ثم أطلقوه لما علموا من حاله أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدخل على السلطان، فكأنهم أرادوا منه أن يتوسط بينهم وبين السلطان في عصره، وهو أبو جعفر المنصور. وله بعض الحكايات مع أبي جعفر المنصور في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى بقوة، وكان فيه أيضا شدة، وهذا منبه عليه في ترجمته، وذكرت له بعض الحكايات معه، مثل أنه سأله حينما قدم عليه من أفريقيا إلى مقر إقامته وهي بغداد، سأله عن ولاته الذين مر بهم، فذكر له أنه كلما مر ببلد ورأى سوء تصرف هذا الوالي ظن أنه إذا اقترب من البلاد القريبة من أمير المؤمنين ستكون المخالفات أخف، قال فكلما اقتربت وجدت أن المخالفات والمنكرات أشد وليس كما ظننت. فسأله صراحة، فكيف بما رأيته يعني عندي الآن يعني في المدينة التي أنا فيها؟ فكان صريحا معه وأخبره بأنه رأى ما هو أشد من المنكرات التي عند أولئك الولاة. فأطرق أبو جعفر برأسه، وكان وزيره عنده، فطلب منه الانصراف، يعني لأنه أساء أو كدر خاطر أبي جعفر المنصور. فهذا من قوته في الحق رحمة الله تعالى عليه. لكن الحديث له رجال، وأهل الحديث ما غمطوه حقه، أثنوا عليه في صلاحه وزهده وجهاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا أنهم لم يجاملوه. فمن جهة الحديث فإنه ضعيف، وقد سمعنا كلام الترمذي، وكلام أهل العلم فيه طويل وكثير، وخلاصته أنه مضعف من جهة حفظه رحمة الله تعالى عليه. وهو يروي هذا الحديث عن زياد بن نعيم بن ربيعة، عن زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي المصري، وقد ينسب إلى جده فيقال زياد بن نعيم كما معنا في الإسناد ها هنا. وزياد بن ربيعة هذا ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 95 للهجرة. وهو يروي هذا الحديث عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه، أنه ذكر هذا الحديث الذي سأذكر لكم روايته بتمامها، لأن لفظ الحديث طويل وفيه فائدة في ذكر سيرته رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه بعض الأئمة، من جملتهم الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وهذه روايته مطولة، وهي من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، وهو عبد الله بن يزيد المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هذا قال: سمعت زياد بن الحارث، يروي زياد بن نعيم، وعن زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه بعث جيشا إلى قومي، فقلت: يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم، يعني أنا كفيل لك بذلك. فقال لي: اذهب فرددهم. فقلت: يا رسول الله إن راحلتي قد كلت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم. قال السدائي: وكتب إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك. فقلت: بل الله هداهم بك للإسلام. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أؤمرك عليهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فكتب لي كتابا فأمرني. فقلت: يا رسول الله، مر لي بشيء من صدقاتهم. فكتب لي كتابا آخر. قال السدائي: وكان ذلك في بعض أسفاره. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول الله، أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه، أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو فعل ذلك؟ قالوا: نعم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم، فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. قال السدائي: فدخل قوله في نفسي. ثم أتاه آخر فسأله، فقال: يا رسول الله، أعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال الرجل: أعطني من الصدقات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها، يعني أن الله هو الذي حكم فيها، فجزأها 6 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك. قال السدائي: فدخل ذلك في نفسي أني سألته وأنا غني. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشى من أول الليل فلزمته وكنت قويا، وكان أصحابه ينقطعون، وقد تكون اللفظة اعتشى، يعني أنه نزل وقت العشاء، يعني وقت المبيت، وكنت قويا وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق معه أحد غيري. فلما كان أوان أذان الصبح أمرني فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله. فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا. حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال: هل من ماء يا أخا صداء؟ قلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في إناء ثم أتني به. ففعلت، فوضع كفه في الإناء. قال: فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عينا تفور. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء، لولا أني أستحي من ربي سقينا واستقينا. فنادي في أصحابي من له حاجة في الماء، فناديت فأخذ من أراد منهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن وهو يقيم. قال السدائي: فأقمت الصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بالكتابين، فقلت: يا رسول الله، أعفني، يعني كتاب الإمارة وكتاب الصدقات. فقلت: يا رسول الله، أعفني من هذين الكتابين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وما بدا لك؟ فقلت: سمعتك يا نبي الله تقول: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، وأنا أؤمن بالله ورسوله. وسمعتك تقول للسائل: من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وقد سألتك وأنا غني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع. فقلت: أدع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدلني على رجل أؤمره عليكم. فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره علينا. ثم قلنا: يا نبي الله، إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها وتفرقنا على مياه حولنا وقد أسقمتنا، وكل من حولنا عدو لنا، فادع الله لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات ففركهن في يده ودعا فيهن ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله. قال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها، يعني البئر، يعني من الماء ببركته صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب، وهناك من الأحاديث الصحاح ما يدل على وجود أمثال هذا، لكن هذا الحديث مثل ما رأينا أن في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وبالذات إذا كان الحديث طويلا فإن أهل العلم يؤكدون على أنه لا يمكن أن يحفظ هذا الحديث بطوله ما دام أنه ضعيف من جهة حفظه. فالحديث في الحقيقة ضعيف، ومثل ما رأيتم في التخريج أنه قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجة في والبيهقي في سننهم، وغير هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه عبد بن حميد في مسنده، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في معجمه الكبير، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في كتاب الكامل، وابن شاهين في النسخ المنسوخ، والبيهقي في سننه. كلهم رووه من طريق سعيد بن السماك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أبطأ بلال يوما بالأذان فأذن رجل فجاء بلال فأراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم من أذن. هذا الحديث شديد الضعف لأنه من رواية سعيد بن راشد السماك وهو متروك الحديث. والترمذي رحمه الله قال بعد هذا: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب أو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. قول البخاري عن الراوي مقارب أو مقارب الحديث يعني أنه يقارب حديثه حديث الثقات، هذا إذا قلنا إنه مقارب الحديث. وإذا قلنا إنه مقارب الحديث فهذا يعني أن حديث الثقات يقارب حديثه، ولكن هذه العبارة من عبارات التعديل المجملة التي لا تدل صراحة على وجود التعديل. ثم حتى لو افترضنا أن البخاري قال هذا ويريد به تعديل عبد الرحمن بن زياد بما يفيد الاحتجاج بحديثه، فإن البخاري مخالف من عدد من الأئمة. لكن مع هذا أشير إلى أن هناك من قوى أمر عبد الرحمن بن زياد هذا، مثل أحمد بن صالح المصري وغيره، فالمصريون يحبونه ويقوون أمره، ويمكن أن يكون كبر في أعينهم لأجل ما ذكرته من الغزو وكونه فقيها، كان قاضيا على أفريقيا، وكونه آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فيحزنهم أن لا يكون هذا ممن يحتج به. لكن الحق حقا يتبع، فما دام أنه ضعيف من جهة حفظه، والضعف على رواياته واضح وبين، ومن جملتها تفرده بهذا الحديث، فهذا الحديث معروف بأنه حديث عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وأما رواية سعيد بن راشد السماك فيبدو أنه سرق حديث الأفريقي هذا وركب له هذا الإسناد، والله تعالى أعلم. إلا أن حكاية الترمذي جريان العمل بما تضمنه هذا الحديث صحيحة، فجرى العمل على أن من أذن فهو يقيم. لكن هل هذا لازم؟ وهل لا يجوز لمن لم يؤذن أن يقيم؟ نقول لا، الأمر فيه سعة، لكن إذا كان الذي أذن موجودا وليس هناك ما يمنعه من الإقامة
فإنه هو الذي يقيم، هذا هو الأصل. فإن اعتذر مثل أن يكون صوته مثلا مبحوحا أو لكونه مزكوما أو لكونه طرأ عليه أن يجدد الوضوء أو انتقض وضوءه فذهب ليتوضأ أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه لا بأس أن يقيم غيره، وليس هناك ما يمنع، يعني ليس هناك حديث يصح يدل على منع من لم يؤذن من الإقامة. وما دام أنه ليس هناك ما يمنع فالأصل الجواز، وهذا الذي عليه أهل العلم، ولا أعلم أن أحدا منهم أوجب أن يكون من أذن فهو يقيم، وإنما غاية ما هنالك أن بعضهم استحب ذلك استحبابا بناء على مثل هذا الحديث عند من يستدل به ولا يفتش ولا يدقق في ضعفه. وأما من رأى أن الحديث ضعيف فإنه يعني بعضهم يسوي بين هذا وذاك ويقول ليس هناك ما يدل على أن الأولى أن من أذن فهو يقيم، لكن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل كون بلال هو الذي يقيم الصلاة هذا يدل على أصل هذا الموضوع، لكن بقيت المسألة الأخرى وهي هل هناك ما يمنع، نقول لا، ليس هناك ما يمنع من أن يقيم غير من أذن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.